ايضا في هذا التفسير اللي هو وانه لعلم للساعة يعني إذا اطلق عليه انه علم للساعة غاية ما في ذلك ان الكلام على حذف مضاف لذو علم للساعة اي انه صاحب اعلام الناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن وفي كلام العرب وإليه أشار في الخلاصات بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حدث. وهذا هو أحد الوجهين يعني اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر كما تقول زيد كرم وعمر عدل خط زيد ذو كرم وعمر ذو عدل. فكذلك هنا وإنه لعلم للساعة وإنه لذو علم للساعة يعني إنه صاحب إعلام للناس برب مجيد الساعة. وقال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فالمصدر هنا كلمة عدل ضمير الشريف كصفة ولذلك قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإقرار والتذكيرا. أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح وإنه علم للساعة يعني بذلك الإشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فقد قال تعالى في سورة النساء في حق المسيح عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته. ومعروف أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عند نزوله عليه السلام لا يبقى أحد إلا ويؤمن بعيسى هو نفسه سينزل من السماء وطبعا يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل الدجال إلى آخر الأحداث يعني المعروفة. يعني قوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى لأن عيسى لما يمر إلى الآن عيسى عليه السلام حي في السماء. وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب. ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. فإن قيل قد ذهبت جماعات من المفسرين من الصحابة كمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته إن الهاء في كلمة موته تعود إلى الكتابي راجعوا إلى الكتابي أي إلا ليؤمن به الكتابي قبل موت الكتابي يعني يقولون إن عيسى يمثل له عند موته فيرى ويؤمن في تلك اللحظة يعرف في تلك اللحظة عند احتضاره وخروج روحه أن المسيح عبد ورسول وليس نبيا. الجواب أن كون الضمير راجعا إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر لأنه أرجح منه من أربعة أوجه. يعني هذا المذهب وهو تفسير الضمير في قوله قبل موته إن الهاء تعود إلى المسيح هو الذي يجب المصير إليه أما القول الآخر فلا يعني يصح من أربعة أوجه. الأول هو أنه ظاهر القرآن المتبادر من سياق القرآن الكريم وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض أما القول الآخر فبخلاف ذلك. إيضاح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ثم قال تعالى وما قتلوه لا تعود على من إلى عيسى وما طلبوه أي عيسى ولكن شبه لهم شبه لهم من اللي شبه عيسى عليه السلام وإذا الذين اختلفوا فيه أي عيسى لفي شك منه أي عيسى ما لهم به من علم الهاء في به تعود إلى عيسى وما قتلوه يقينا أي عيسى من رفعه أي عيسى الله إليه فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي عيسى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي عيسى يكون عليهم شهيدا. إذا واضح جدا أن السياق سياق الآيات كل الآيات تتكلم عن عيسى عليه السلام فلما تأتي في وسط هذا السياق الذي كله في شأن المسيح عليه السلام ثم تأتي بالذات في كلمة قبل موته وتكون هي في حق الكتابي لا شك أن هذا يكون يعني بعيدا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما ما لهم به من علم إلا يفترون إلا الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه فإن من أهل الكتاب إلا يظن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا يخفى العدول عنه لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى. إذا هذا هو الوجه الأول الذي يترجح به عود الضمير إلى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني لمرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منفوض مصرح به في قوله تعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا بل هو محقق تقدير إيه وإن الآية الكتاب إلا لنرن به قبل موته. فلا يوجد شيء يفسر لنا على القول الآخر إن موته تعود إلى إيه إلى الكتابي إلا إذا قدرنا تقديرا. ما هو التقدير؟ وإن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب المقدس. فانظر إلى التكلف هنا في هذا التفسير. لو قلنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي فنقول إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أحد أهل الكتاب. طبعا المرتين كم تقدير؟ فلا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير لأننا إذا فسرناها وإن الآن الكتاب إلا لنرن به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتجنا إلى أي تقدير لأن كل الضمائر كما ذكرنا في أخوها في ثانيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة لفقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مخصصا ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكان. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له قتل على مسألة السلفية في مصر وهو الشيخ محمد الشيخ رضا رحمه الله تعالى وعافى عنه. للأسف الشيء أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ رشيد رضا للمنهج السلفي وأنه ممن يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعاته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. للأسف الشديد هذا مما ظل فيه وجل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة كتب الحديث. فلا يمكن تماثل السنة بذلك إلا مكابر لأن الحديث واضحة وضوح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني إيه الحديث إيه المتواترة تواترا إيه بقى لفظيا أم معنويا؟ في حد عنده رأي ثاني؟ ما هي هنا الكلمة ما أفضح المعنوي لكن ليه يعني هو التواتر المعنوي اللي بيجي اللفظي لو أن نعم ده الفاظ مختلف يعني روايات كثيرة جدا لكن ايه ده الفاظ مختلفة القدر المجمع المتفق عليه والذي تجمع عليها الجبهات هو إثبات نزول المسيح عليه السلام إثبات نزول المسيح عليه السلام لكن ليس مثلا كحديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا التواتر متواتر ايه لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول السيوطي معلقا على قول ابن كثير وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى. يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف في هذه ما نصه، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مخطئا. وأما القول لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتابي فهو خلاف ظاهر القرآن ولم يكن عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. أما هذا القول فإنه قام عليه دليل من سنة متواترة، دليل قطعي، فلي أشك أنه أولى أن يفسر به الآية، هل هو أحق بالتفسير؟ الوجه الرابع هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه قبل موته، يعني إيه قبل موت المسيح، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تفصيل، بخلاف القول الآخر فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تفصيل. والتأويلات التي يروونها فيه ظاهرة البعد والسكون، لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى لا إشكال ولا قهر ولا حاجة إلى تأويل ولا إلى تفصيل لأنه السياق. أما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكتاب، يعني لا يمكن الأخذ هذا القول الثاني الآخر إلا إيه؟ إلا بتأويل أو تفصيل. لماذا؟ لأنه ممكن يعني يأتي الموت من أي راجل كتابي فجأة من الحق يشوف عيسى ولا غيره، يعني زي سواء القطر ده مثلا ولا واحد وقع من مكان عالي أو يعني سقط من عالي إلى أسفل، أو واحد قطع رأسه بالسيف فجأة وهو غافل، هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل موته؟ واضح. كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك، فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب إلا إذا ادعي إخراجهم منه بمخصص. يبقى كل أهل الكتاب لا منهم أحد حينما يموت إلا ويؤمن المسيح قبل موته، إلا من سقط من أعلى إلى أسفل، وإلا من صدمته سيارة فمات فجأة، وإلا من مات وهو نائم، وإلا من قطع رأسه بالسيف وهو غافل، وإلا من كذا وكذا وكذا من الأشخاص اللي هم مش هيلحقوا لن يستطيعوا أن يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. فإذا المخرج إيه؟ أن يقال الآية على عمومها إلا من كذا وكذا وكذا، وطبعا هذا التخصيص ليس عليه دليل، فلا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ظلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى عن إنسان المسيح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هذا الشيخ أيضا للأسف الشديد أوراد الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا شيء مؤلم حقيقة، وجدنا لو لم يقع في مثل هذه الزلات. الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين أن تبنى على أن عيسى قد توفي فعلا، فهذا هو الإشكال الذي يريدونه، أن الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أما قوله تعالى إني متوفيك، هم قالوا إن كلمة إني متوفيك تساوي إيه؟ إني مميتك، إني مميتك الموت. فدلالته فإن أما قوله إني متوفيك فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه، هذه الدلالة غير صحيحة أو منفية من أربعة أوجه. الأول أن قوله متوفيك إني متوفيك حقيقة لغوية، كلمة متوفيك حقيقة لغوية يؤخذ الشيء كاملا غير نقص، لما تاخذ جنس من واحد فريد توفيت الدين منه انا اخذته كاملا غير نقص، او في السنه تقول ايه اوفيتني اوفى الله إيه؟ اوفيتني اعطيتني حقي كامل غير نقص. كلمه متوسط حقيقه لغويه يؤخذ الشيء كاملا غير ناقص، والعرب تقول توفى فلان دينه يتوفاه فهو متوفي له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير نقص. فمعنى إني متوفيك فإني متوفيك في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك. بروحك وجسمك وعيسى عليه السلام رفع بجسده وروحه، فإني متوفيك يعني بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. أي نعم. أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوفيك معناها إني مميتك جدلا، طيب إيه الإحساس؟ هل الله سبحانه وتعالى ألست نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح في يوم من الأيام بعد ما ينزل؟ طبعا سوف يتوفى، فإيه الإحساس؟ هي من كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق. فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل إني متوفيك مثلا قبل رفعك إلى السماء، وإنما قال إني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس تقول لا، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إليه، ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع، على أساس إن الإيه؟ إن العطف يقتضي الإيه؟ الترتيب، التتابع أو الترتيب. نعم، نعم، العربي، على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التكريم، مطلق التكريم. وقد ادعى الشيراقي والسهري اجماع النحاة على ذلك، واعجاه الاكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قال الخطرب والفراء وثعلب وابو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من انها تفيد الترتيب لكثره استعمالها فيه. وقد انكر الشيراقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه. وقال ولي الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاص الكلام ان الواو تقتضي مطلق التفريق، اما تقول جاء محمد وعلي وحسن العطف هنا يقتضي ان هم كلهم اشتركوا في المدينه، لكن لا يفيد من الذي جاء اللي مدينهم جاء مرتبا، لكن ممكن اقول جاء علي ثم محمد ثم حسن فبيكون ايه هنا ثم تقتضي التفريق او الصراحه، لكن الواو تقتضي مطلق التفريق. استدلوا بقول النبي عليه السلام أبدأ بما ندع الله به إن الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني وإنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم، فقد يكون العطف بها مع خلط الاهتمام بالأول المذكور الأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هزمت محمدا واجبت عنه، هزمت محمدا واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هزمت محمدا إيه؟ فاجبت عنه. وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله وجمع الشمس والقمر يعني مع القمر. لكن لا تحمل الواو على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك، فلما توفيتني أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي، أما عطف على رافعك إلي ورافعك إلي فهذه الواو لا تقتضي الترتيب، إني متوفيك أولا يعني أقصد روحك ثم أرفعك، لا لا تكون على ذلك كما يعني بين علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وجه آخر إني متوفيك أي منيبك ورافعك إلي أي في تلك النومة، يعني كأنه ألقى عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى إليه. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها أيضا. وعدد كثير هذا القول للأكثرين واستدل بالآيتين المذكورتين. يرى أيضا هنا في الإشكال إني منيبك ورافعك إلي لا يقتضي النماذج لما فيه نام. الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحاجه إليه، ومنه قولهم توفى فلان بينه إذا قضى الله إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. عاد أيضا الاستشهاد في بيان هذه المسألة فقال إن قال لخص المسألة قال المتوفيك حفيظة الغروية في أخذه بروحه وجسمه كاملا من غير نقصان. يبقى توفاه بالروح والجسم في حيث إن إني مميتك فيها توفي بالإيه؟ الروح فقط وليس الجسم. فقال إني متوفيك بالعكس يعني تدل على مخيب ما يتدلهم به. أيوه. القول الثاني أن متوفيك أو الدليل الثاني متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي. ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنة المتواترة والقرآن دلان على خلاف ذلك أنه سوف إن متوفيك يعني في المستقبل بعدما ينزل إلى الأرض يبقى فيها ثم يتوفر الله الموت. الثالث أنه توفي نوما، وقد ذكرنا الآيات التي تدل على أنه النوم يطلق عليه الوفاة، فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفي، فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. أما قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، فهل هذا يدل على أن عيسى مات؟ لا، دلالة هذا القول على أن عيسى قد مات نفسية من وجهين. الأول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامة. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة، ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة، فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موته، وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه انتبهوا جيدا لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما تأمل كلمة إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة ما دمت، ما دمت فيه، ما قالش كنت شهيدا إيه؟ لما وأنا حي بينهم، فلما أمسني كنت أنت الرقيب عليه من قال وكنت عليهم شهيدا إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة الديمومة، ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال وكنت عليه شهيدا ما دمت حيا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا عن المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة، الذي يقابل بالموت هو الحياة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم، فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر اللي هو الرفع إلى السماء، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، لأنه لم يقابل هذه الديمومة لم يقابلها موت، وإنما قابلها التوفي برفع روحه وجسده كامل يعني بقبضه كله توفيه كاملا بروح ذاته إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. فهمتم هذا؟ خير. أعيد هذا الجزء وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي للديمومة فيه في قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان توفي موت لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا فلما توفيتني، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أن التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنه، يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الارض الى السماء، فلما توفيتني نقلتني ولم اعد دائما فيهم الى يعني فالظاهر انه توفي انتقال عنهم الى موضع اخر. اما الوجه الرابع من الاوجه المذكوره سابقه ان الذين زعموا ان عيسى قد مات قالوا انه لا سبب لذلك الموت الا ان اليهود قتلوه وطلبوه، فاذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم انه لم يمت بسبب غيره تحققنا انه لم يمت اصلا، وذلك السبب الذي زعموه منفي يقينا بلا شك، لان الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه. فقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه. أيها يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالقتل، لم يبقى إلا أنه رفعه إليه وما قتلوه وما صلبوه. فسبب الموت يعني لم يدع عند المسيح مات، لم يدع انه مات الا بسبب السببين دول، اما القبض واما الصلب. فاذا نفى الله قطعا كلا السببين لم يبق الا انه باق على الحياه. فقال وما قتلوه وما صلبوه. وقال ايضا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وبعدين انظر الى الاضراب، الاضراب هنا كلمه بل رفعه الله اليه، انتقال من الضد الى الضد. بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، فيها إشارة إلى معنى العزة والقهر والغلبة، وأن الله ينزل إرادته ضد إرادة من أراد قتل المسيح عليه السلام أو صلبه. وقد بين نعم وضمير رفعه في قوله بل رفعه الله إليه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى. وقد خير الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر، فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما أنه عيسى عليه السلام. هذا هو السبب، يعني هم أنفسهم يقولون وقوله إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ما السبب في ذلك؟ هو أن شبه المسيح ألقي على شخص آخر، فهم رأوا صورة المسيح، لكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم الصورة وأخفى يقطع، لأن المسيح ما قتل وإنما ألقي شبهه على شخص الاخر هو الذي خلق. فرآه اليهود لما اجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لاجل ذلك السبب الذي القي على هذا الشخص اعتقادا جازما انه عيسى فقتلوه. فهم يعتقدون فقههم في انهم قتلوه وطلبوه، ولكن العليم اللطيف الخبير اوحى الى نبيه في الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى، كما أوضحه تعالى بقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي وأنه سينزل في آخر الزمان وأن نزوله من علامات الساعة، وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره، واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة الرحل على بطلان ذلك، وأن قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا، وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه، وأنه على المقررة في الأصول ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا. قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي تختلفون فيه من أحكام التوراة وغيرها، اختلاف اليهود في القيامة لعدم صراحتها في كتبهم. وقد جاء في نحوها آية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هنا قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، في آية أخرى وسورة آل عمران وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد وضع عن اليهود شيئا من إصر التوراة وأغلال الناموس كما فعل في يوم السبت، خفف أو خفف المسيح شدة حكمه. قال بعض المحققين فإنما لم يقل وليبين لكم كل ما تختلفون فيه، المسيح قال إيه وليبين لكم بعض الذي تختلفون في ذلك، وإنما قال فلنبين لكم كل الذي تختلفون فيه، ولكن قال وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأنه لم يفعل ذلك بل ترك بيان كثير من الأشياء كالفتاة التي الذي نقل في أغلب كتبهم تركه للفارقين لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده، كما تعرفون إن شاء الله عليه أن النبي عليه السلام حتى التوراة مع التحريف الذي طرأ عليها، لكن إلى الآن أو إلى عهد قريب كانت آخر طبعات الأناجيل في قصة في نهاية يعني مواقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين إنني ينبغي أن أنصرف عنكم الآن، لأني إن لم أنصرف لا يأتيكم الفرح لي. روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى يأتيكم ويخبركم بكل ما كنت أريد أن أقوله لكم، وإنه ينطق بالحق على فمه، ولا بد أن أمضي الآن حتى أتاكم الفرح لي الذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فتكررت كمان لفظ الفرح لي، ولفظ الفرح لي أو الفرح لي باللغة اليونانية القديمة الفرح لي أصلا كما حصل من شيخ النجار أستاذ قصد الأنبياء، كان على معرفة بأستاذ كبير اسمه كارلون لينو تقريبا إيطالي، كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة. فقال له ما معنى كلمة الفارقليس أو الفارقليس؟ فقال له إن الكتب يزعمون أن معناها المعزي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه. فقال له أنا لا أسأل الكتب أو الفتيوتة، ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. فقال إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير، الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغة أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال نعم. قال فذلك اسم نبينا محمد وبشرا يأتي برسول بعد اسمه أحمد. قال يا أخي إنك تقرأ كثيرا وتكفر هذا التعليم. طبعا في محاولات كثيرة جدا جدا، وخاصة في علماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة، بحوث عميقة في غاية العمق، خاصة عبد الأحد داود كان من أكبر تفاوتة الطائفة الكلدانية في العراق، وأسلم وله كتب في غاية القوة ولهم بحوث في هذا مستطيل. لم نطيب الآن حتى لا نخرج عن موضوعنا، لكن أصلا كلمة أحمد لأفعل تفصيل من حملة هي معنى كلمة الفرق. لكن الذي حصل ان المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمه لما قال لبني اسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فهم لم يحافظوا الذين قاموا بالترجمه من اللغه العبرانيه التي تكلم بها المسيح عليه السلام، ترجموا الكلمه بمعناها، مع ان المفروض ان الاعلام لا تترجم. يعني لما يكون واحد اسمه كريم بيصبح يعني اسمه في كل العالم كريم، مشكله كان حتى بالانجليزي كريم K-R-E-A-M مثلا كريم، لكن حتى هم ما ترجموش العالم احمد زي ما هي، لما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمها تقول مثلا جنرال خلاص بحولتها لايه لمعنى اللغه التي ترجمت اليها. فهذا الذي فعلوه بكلمه احمد، ترجموا كلمه احمد انها تصير افعل تفضيل للمدح، الشخص الذي في اسمه حمد ومدح وسلام كثير محمد او احمد عليه الصلاه والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه الكلمه اطلقت في بعض فرق يوسف الذي يعني هذا الاسم، شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط. واضح. فالذي حصل انهم تناقلوا لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرق ليس، وان المسيح مضى كي ياتي الفرق ليس وهو سوف يبين كل شيء، وأنه ينطق بالحكمة ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه، وأنه هو الذي سيدين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه السلام، بدأوا يعني إيه لأن مهمة وحرفة التحريف عندهم يعني تلك سبية فيهم غير محدثة، سبية التحريف يعني راسخة فيهم، فبدأوا يتجنبون في الطبعات الأخيرة من الأناجيل الحديثة، بدأوا يتجنبون كلمة الفرسيس ويقولون المعجي أو المخلص واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الأناجيل القديمة كلها كانت تستعمل الفرق ليه أو الفرق ليه. نعم نعم اللي هي ايه اي نعم قلناها من أول التفسير ولا تقل لكم الشيطان إنا ولكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من سيأتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكتاب يهيمن على كل الكتب السابقة، حاكم على كل ما عداه من الكتب، فترك بيان كثير من الأشياء للفرح أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده، لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول كل شيء منه، كما قال هو عن نفسه في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16، وخصوصا إذا تعرض للطعن في كتبهم وهي رأس مائهم الوحيد وتراث أجدادهم وتراث أجدادهم، ولو فعل ذلك لأنه كشف لهم كل التدليس اللي هم زيفوه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه، ولما اتبعه إلا الأقلون أو النادرون، فطبيعا فإذا من بعثته التي بيناها في البث وهي التي بعث من أجلها. وأما قول الله تعالى على لسانه ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فالمراد مثل هذا التعبير أنه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوءات أو نبوات التوراة عنه، وبه صحت وصدقت، لأن المسيح أخبرت به التوراة أو تنفعت به التوراة، فمجيء المسيح بعد ذلك مما يصدق التوراة وأنها كان من عند الله. وكلمة التوراة تطلق على كتب العهد القديم، فالمعنى أن مجيء عيسى كان رفق ما أنبأ به النبيون عنه من قبل، ولولاه لما صدقت تلك النبوءات فإنها لا تنطبق إلا عليه. وليس المراد أن عيسى يفر كل ما في التوراة كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية، وإلا لما قال بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكيف يفرها وهو قد جاء ناسخا لبعض ما فيها. فتدبر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويفسرون ما لا يفهمون. انتهى كلامه وهو وجيه جدا، يعني بعض المحققين الذي أثر إليه. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال ابن جرير أي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له عز وجل ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا، فإنه ناصح ولا ينبغي أن يعبد شيء سواه. هذا صراط مستقيم أي هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعته وإفراد الله بالألوهية هو الطريق الطويل. وإن كان هذا قول عيسى عليه السلام فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله. ثم أشار إلى وعيد من خالق الحق بعد وضوحه، فقال سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق المتحزبة اختلافا نشأ من بينهم، فبقروا كلمة من بينهم حتى ما تلحظوش مع الواضح الأخير من بعدهم، فهي اختلف الأحزاب من بينهم يعني اختلاف ناشئ من بينهم هم لا من قوله تعالى، لم ينشأ الاختلاف من كلام الله ولا من كلام عيسى، وإنما نشأ من بينهم هم، هم الذين إيه اختلفوا في الحق ظلما وعنادا. هذا معنى اختلف الأحزاب اختلافا نشأ من بينهم لا من قوله تعالى ولا من قول عيسى بل ظلما وعنادا. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي مؤلم من شدة الأهوال وكثرة الفضائح، وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، لا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفروا. أن تعرفون الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر كفر الشرك، ويطلق على ظلم دون ظلم وهو المعصية. فهنا لابد من تفسير ظلموا للذين كفروا بدليل واضح جدا في سورة مريم، فهو فويل للذين كفروا للمشهد يوم عظيم. في نفس المناسبة فويل للذين كفروا للمشهد يوم عظيم، وهنا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما جاء في الحديث تعيين الظلم هنا بأنه الشرك. هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون أي قريش، هل ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا بمعنى نفس، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة، أي في حال كونها مباردة أو مفاجئة لهم، وهم لا يشعرون بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم لمجده. من يعرف أن تأتيهم صغفة؟ المصدر الأول مش عرف. طيب ما هذا المحرم عن كيف هذا المحرم كثير كم البلد دي عليها نصف درجة؟ نعم أيضا بدل الثلاث هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم ضربة؟ أي شيء من الساعة، أي شيء مستمر على الساعة، فقط إيه؟ أن تأتيهم ضربة. فالمصدر المنتبه من أن وصلت في قوله أن تأتيهم ضربة في محل مصر على أنه بدل الثلال من الساعة. وينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون. قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إطلاقها، وقال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية. الأخلاء يومئذ أي المتقالون على المعاصي والفساد والصفح عن الحق يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أي معاد يتبرأ كل من صاحبه إلا المتقين إلا المتصادقين في طاعة الله ومحبته عز وجل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يعني لأمنهم من العذاب، ولا أنتم تحزنون أي على ثبات لذات الدنيا لكونهم على ألذ منها وأبهد وأحسن حالا وأجمل. الذين آمنوا بآياتنا أي صدقوا لكتاب الله ورسله وعملوا بما جاءتهم به رسلهم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أي أهل خضوع لله بقلوبهم وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم عليه السلام، حدث لا يهود ولا نصارى ولا أهل أوثان. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. قال العلامة السلفيقي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة، فذكر منها هنا الإيمان بآيات والإسلام، وذكر بعضا منها في غير هذا الموضع. فمن ذلك يعني مما ينفي عن الإنسان الخوف والحزن يوم القيامة الإيمان والتقوى، فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك أيضا الاستقامة وقولهم ربنا الله، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب الغم من أمر مستقبل، والحزن الغم من أمر ماض، وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف، قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إلا أن يخاف يعني إيه؟ إلا أن يعلم، يعلم أن لا يقيم حدود الله. ومنه قوله ومنه أيضا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقتلوا في اليتامى أن علمتم أنكم لن تعدلوا في اليتامى. ومنه قول أبي يحزن الثقفي إلى ما مت فادخلني إلى جنب كرمة تروع عظامي في الممات عروقها، يعني بيقول من كثر هو يعني بيحب حب الخمر ومدمن الخمر بيتمنى إنه بعد ما يموت عايز يدخلوه جنب شجرة عنب حتى تروع عظامه بالكرم، يعني إذا مت فادخلني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، الجذور تتغلغل في الأرض وتصل للعظام، ولا تكتمني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ولا تكتمني في الفلاة يعني تجي تقولون 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 في شجرة عنب تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تكتمني في الفلاة الصحراء الخالية، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف لما أنا أعلم أنني إذا مت لن أستطيع أن أذوقها، لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. قوله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ظاهره المغايرة بين الإسلام والإيمان. دلت بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلا منافسة في ذلك، فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح في حديث واسع عبد القيم وقال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقال في حديث أعلاها لا إله إلا الله مصر الآن على الطريق، فجعل ذلك من يعني سعائر الإسلام الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وقال تبارك وتعالى ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، تحضرون أي تسرون سرورا يظهر حضاره أي أثره على وجوهكم. قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بالصحاح. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، قوله تعالى أنتم وأزواجكم فيه العلماء التفسير وجهان، أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، من هم على سكنتهم في الإيمان وتقوى الله، وهذا القول اقتصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. القول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قال لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأزواجهم في الطاعة. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى وزوجناهم بحور عين، وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقال فيهن خيرات الحسان، وقال قوله حور مقصورات في الخيام، وقال وعندهم قاصرات الطرف عين، وقال وعندهم قاصرات الطرف أسرار. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني اللي هذا هو الاصل في اللغه، مفرد الازواج زوجه بلا هاء، والزوجه بالتاء لغه وليست لحنا، خلافا لمن زعم ان الزوجه لحن من لحن الفقهاء، وان ذلك لا اصل له في اللغه. الحق ان زوجه بالتاء لغه عربيه، ومنه قول الفرزدق وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كفاع الى اسد الشرى يستبينها، وقول الحماسي فبكى بناتي سجوهن وزوجتي والظاعنون الي ثم تقطعون. وفي صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفيه انها زوجتي زوجتي. وقوله تحضرون معناها انهم يكرمون باعظم انواع الاكرام واتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الصحاف جمع صحفة وهي آنية الأكل، والأكواب جمع كوب وهو ما يشرب منه كالكوب. لكن الكوب الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له، ما فيش شيء بنسيكم منه، ما لا عروة له. أيضا قال الشهاد العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا، ولذا قال من ألغز فيه وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب إذا استولى على قطب فكلنا شئت في القطب. وذي أذن بلا سمع، يعني إيه هو الشيء اللي له أذن لكن لا يسمع بها؟ الإبريق الذي يكون له يعني فالكوز الكوز يكون له إيه؟ أو الإبريق يكون له أذن يمسك منه. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب إذا استولى على قطب فقل ما شئت في الصب، يعني صب الماء هنا، وإن كان الغاز الصب يعني المولع بالغرام والسوق وكذا.
وفي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب إذا استولى على طب فقل ما شئت في الطب. ومن النقائص هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الشرب تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل بحال جمع كثرة، أما الثانية فالأكواب جمعها جمع قلة. وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى تلذ الأعين أي تلتذ به الأعين برؤيته بحسنه، كما قال تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فالمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. أيضا كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة، المقصود بها الشخص كله، لكن عبر عنه إيه؟ وجوه كبيرة. وتلك الجنة التي أورثتموها لما كنتم تعملون من الخيرات والأعمال الصالحات، وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم بما يخلفه المرء لوراثه من الأملاك والأرزاق. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث، بالمورث لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي تأكلون ما استهيتم، ومنها لكن فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إما منها ابتدائية أو تبعيضية، منها تأكلون ابتدائية أو تبعيضية، ورجح كونها تبعيضية بدلالته على كثرة النعم، النعم كثير جدا، ولم يستطيعوا يأكلوا منها كلها، لكن يأكلون من إيه؟ من بعضها، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزجنة بالثمار أبدا موقرة بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.